لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن الكرام ما زلنا مع أسماء الله الحسنى، وما زلنا مع اسم الله الهادي، وده اللقاء الثاني في شرح هذا الاسم العظيم، اسم الله الهادي. اتكلمنا في الدرس اللي فات مع بعض عن الأساليب والطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل واحد فينا ليل نهار علشان تكون أسباب الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى بياخد بإيدك من خلالها، أسباب الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدلك عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لك الهدى. والله يخلنا ربنا فعلا بيحب لينا الهدى، ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا أن نكون قريبين منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الخلق، كل الخلق، على طاعته وعلى عبادته. لذا أرسل الله عز وجل الرسل. هو ليه ربنا أرسل الرسل؟ لأن الله يحب لكم الهداية. ولماذا أنزل الله الكتب؟ لأن الله يحب لنا الهداية. بل اسمعوها مني، بل لماذا جعل الله عز وجل الدار الآخرة؟ لأن الله يحب لك الهداية. لما تعلم كده ان في موقف انت هتقف فيه بين يدي الله لتحاسب، فتلاقيك انت هتخاف فتهتدي فتقرب من ربنا. فيوم القيامة من الأسباب الأساسية التي جعل الله عز وجل من أجلها هذا اليوم ان انت تخاف، فبالتالي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا ربنا سبحانه وتعالى صرف الآيات بيننا؟ لكل يوم يصرف لنا آية من الآيات علشان بيحب لنا الهداية. يا أخوانا، أعتى الناس، أعتى الناس أرسل الله سبحانه وتعالى لهم من أسباب الهداية ما مثله أمن به البشر. قوم ثمود بيقولوا لنبي الله صالح: عايزنا نؤمن بيك، شايف الصخرة دي؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء حامل، يعني صفاتها كذا وكذا وكذا، فإن أخرجت لنا هذه الآية آمنا بك وصدقناك واتبعناك. وأمام هذا الكلام، وأمام هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية من قلب الصخرة اللي أشاروا إليها، أخرج الله تبارك وتعالى لهم هذه الآية، ومع ذلك عصوا. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن: وأما ثمود فهديناهم، أي سخرنا لهم كل أسباب الهداية، سخرنا لهم كل أسباب الهداية. ما من سبب من أسباب الهداية إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقولون: بل كان النبي من هؤلاء الأنبياء ينذر قومه قبل نزول العذاب بثلاثة أيام. يا اخوانا، خلاص انتوا قدامكم ثلاث ايام وبعد كده العذاب هينزل، الحقوا توبوا. ومع ذلك لا يتوبون، لا يتوبون الى الله ولا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ضلال النصارى في اتخاذ عيسى بن مريم اله من دون الله، وذكر حال اليهود في اتخاذ عزير ولد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لأنه يحب لهؤلاء الهداية، ربنا يحب لهؤلاء إن هم يقربوا منه سبحانه وتعالى، إن هم يسلكوا طريق الهداية. حتى فرعون الذي طلع الله عز وجل على قلبه وعلى قلب من قريب منه، قال الله عز وجل: وجحدوا بها وسقطت أنفسهم. فهم يعلمون إن الحق هنا، عارفين ان الحق مع موسى وقومه، ومع ذلك نفوسهم كانت جاحدة. ومع ذلك الله عز وجل ارسل لهم ايات، ايات وراء ايات، ايات وراء ايات، في تسع ايات الى فرعون وقومه، تسع ايات، كل اية الواحد يقف قدامها كده منبهر من عظمة هذه الاية. ان الجراد مثلا ينزل على بني اسرائيل، ينزل على اهل مصر، كما قال ابن عباس: فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يقول ابن عباس ان الجراد كان ينزل على الاراضي كلها بتاعت اهل مصر، يجي على الارض لرجل من قوم فرعون فياكل ما فيها ويدمر ما فيها. اما الارض اللي بجوابه مباشره الارض رجل من بني اسرائيل فهذه الارض لا تصاب باي مكروه ولا اي اذى. فيه ايه اعظم من كده، فيه ايه اعظم من كده، ان الرجل من قوم فرعون كان ينزل الكوبايه ينزل الازازه في قلب النيل علشان يشرب، يتحول هذا الماء الى دم وياخذ نفس الكوب او نفس الاناء. رجل من بني اسرائيل ينزله في قلب نهر النيل يجي يشرب هو ماء. في آية أعظم من كده؟ إن الطوفان لما نزل على أهل مصر الطوفان بيمر على البيوت، بيت رجل من أهل فرعون أو من قوم فرعون يخش عليه الطوفان يهدم ما في البيت ويهلك ما فيه، وبعد ذلك الطوفان يعدي على البيت اللي بعده لرجل من بني إسرائيل لا يصاب بمكروه ولا يصاب بأذى. ومع كل آية من هذه الآيات كان يؤمن قوم فرعون ان موسى على الحق، علشان كده بمجرد ما الآية تهلك منهم يطلعوا بري يقولوا يا موسى ادع لنا ربك لئن انجيتنا من هذه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل، هنؤمن معاك. اذا هم يعلمون سبب العذاب ده ايه، وهم يعلمون ايضا كيفية الخروج من هذا العذاب. هذه الآيات احنا بنسميها ايه، هي آثار ودلائل اسم الله الهادي، لأن ربنا يحب لهؤلاء مع علمه سبحانه وتعالى أنهم يعني أيقنوا بهذه الآيات ولكن جحدت بها أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لهم الهداية أرسل الله عز وجل لهم الآيات. بل ما من رسول وما من نبي، يعني كفاية من الرسول، يعني الرسول في حد ذاته مصدر هداية وهو أثر من آثار اسم الله الهادي، إنزال الكتب على الأنبياء وعلى المرسلين هو أثر من آثار اسم الله الهادي، جعل الله سبحانه وتعالى كل كتاب من كتبه سبب من أسباب الهداية، يعني ده سبب من أسباب الهداية. شفت قبل كده واحد راكب عربيته على طريق سريع وليكن مثلا الطريق الغربي بتاع الصعيد، اللي لو العربية أطلت قدامك يومين بقى على محد بقى يعدي عليك، انت عارف انك الطريق طويل والبنزين معاك هيخلص، جيت عند اخر بنزينة في الطريق اللي جنبك يقول لك خش فول اللمبة بتاعت البنزين منورة 10 و15 20 كيلو كمان خلاص مفيش تاريخ ابن يومين، تقول له لا احنا ان شاء الله العربية هتمشي. يا عم تمشي ازاي محتاجين بنزين، يا عم كمل حط بنزين وبعد كده كمل، لا 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 شوية ربنا هيصرف في الطريق هنلاقي بنزينات، يا عم الطريق مفيش بنزين اصلا. وهكذا حال الإنسان، أنزل الله عز وجل القرآن أو الكتب سابقة لأن ربنا هادي. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور. قال الله في شأن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأنزل الله الكتب هداية للناس، فده أثر من أثار اسم الله الهادي. ليس هذا وحسب، بل ما من نبي ولا رسول إلا أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما آمن به البشر. مع الكتب جعل الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء معجزات، المعجزات دي إذا رآها الإنسان آمن بها. وما من رسول إلا وكانت معه آية من الآيات، وما من نبي إلا كانت معه آية من الآيات. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الآيات والمعجزات لهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ ليه؟ أثر من أثار اسم الله الهادي، لأن الله يحب لك الهداية، لأن الله يحب لك الهداية. الله تبارك وتعالى لما خلقك، وأنا ضربت لكم مثال الأسبوع اللي فات وقلت لكم في محلات الملابس الكبيرة اللي هي الماركات بقى الكبيرة تلاقي دايما حاطط مع كل ثياب متعلقة حاطط فيها حاجة ممغنطة كده مغناطيس، صح؟ لما تيجي تشتري لازم تقف على المكان الاول يحط الجهاز الممغنط ده او القطعه الممغنطه دي على الجهاز اللي عنده ويشيلها من قلب الثياب ويحطها لك في الكيس ويقول لك اتفضل. انما لو في يوم من الايام ما تشاليش القطعه الممغنطه دي وعديت على الجهاز اللي محطوط على الباب بتاع المحل ايه اللي هيحصل؟ يقعد يصفر. ليه؟ في حرامي. الله عز وجل خلق في قلب كل انسان منا جهاز زي ده، جهاز زي ده. الجهاز ده وظيفته ايه؟ وظيفته باختصار انك لما تعمل ذنب يفضل ينور. انا عملت ذنب، تلاقي عندك غصه في حلقك، ايه اللي انا عملته ده؟ مش انا اللي بعمل كده اصلا. تلاقي سبحان الله القولون عندك تعبه جدا، تلاقي سبحان الله انت قاعد مهموم، تلاقي سبحان الله انت قاعد متضايق، قاعد مخنوق، وتفضل تدور هو ده كله ايه. خدنا ده باختصار اللي احنا بنسميه الضمير اللي النبي سماه في الحديث المشهور، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. تعالوا نشبهها كده عشان نقرب المعنى بالنسبة لنا. صراطا مستقيما زي الطريق ده اللي احنا مش اللي هو اللي انتوا قاعدين فيه ده، على جنبتي الصراط صوران. ادي صوره اهو، ها معايا ولا رحت فين؟ معايا. ادي صوره اهو، الجدار ده والجدار ده، وعلى كل سور ابواب مفتحه. تخيلوا اللي هي الشبابيك دي، عليها ستور مرخاه، مرخاه عليها كل شباك من الشبابيك اللي على شمالنا دي او اللي على شمالي انا دي اللي هي منكم، عليها ستاير. وعلى رأس الصراط في آخر المسجد هناك واحد عمال ينادي: يا عبد الله يا عبد الله لا تفتحه. في رواية عند أحمد: على كل باب منها شيطان يدعو إليها، شيطان واقف على الباب: تعال تعال، شوف هنا، بص بص. وعلى رأس الصراط في الآخر خالص من ينادي عليه ويقول: يا عبد الله لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ما تفتحش الباب، لو فتحت الباب هتخش، ولو دخلت مش هتخرج. فقال النبي في آخر الحديث: وعلى رأس الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. ده الواعظ، الواعظ هو الضمير اللي تخليك لو في يوم من الأيام عملت حاجة غلط عمال يأنبك. تكلمنا الدرس الماضي من آثار هداية الله سبحانه وتعالى، هداية الفطرة. اتكلمنا ايضا من اثار هداية الله، هداية الرجال، ان ربنا يسخر في طريقك واحد يذكرك بالله. قلت لك من هدايات ربنا سبحانه وتعالى لك هداية ان يهديك بافعاله سبحانه وتعالى، ان يهديك بافعاله. في هداية اخرى وهي هداية اسمها هداية الانقباض والانبساط. ايه هداية الانقباض والانبساط؟ هي قريبة قوي من الأمور المتعلقة بالضمير، هداية الضمير. إن سبحان الله يسر الله تبارك وتعالى لك إنك قبل الفجر، قبل الفجر تقوم كده تتوضأ، صلي ركعتين، تدعي ربنا تغفر بالأسحار، تروح المسجد صلي الفجر، وبعد ما تصلي الفجر كده تلاقي ربنا يرزقك بشيخ يقوم يذكرك بالله. بعد ده كله وقت الضحى خلاص 10 دقايق قعدت صليت الضحى، بعد ما خلصت انت قاعد انت مستشعر من جواك ان انت مرتاح نفسيا جدا. يا الله ايه الجمال ده، وتحس من جواك بفرحه وسعاده ماليه قلبك، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الامر في هذا اليوم. تاني يوم راح عليك صلاه الفجر، تاني يوم نفس اليوم كله مشاكل وأزمات. تصحى الصبح عملت مشكلة مع زوجتك، تصحى الصبح تروح شغلك تلاقي حصل لك مشكلة وانت ماشي في الشارع، تصحى الصبح واقف انت متأخر أصلا عايز تلحق ميعاد العمل بتاعك مفيش مواصلات توصلك، تصحى الصبح يا خلاص أنا جريت بقى ورحت الشغل بتاعي المدير واقف، رغم ان هو أصلا ما بيجيش أنا متأخر، المدير واقف مستنيني أنا بقى. إيه ده؟ إذا هداية الانقباض والانبساط إنك تعمل الطاعة، يشرح الله تبارك وتعالى صدرك، وتلاقي اليوم سبحان الله ميسر على النقيض. عصيت ربنا سبحانه وتعالى تلاقي اليوم كله أزمات وكله مشكلات وما بيعديش. إذا كانت كل هذه الهدايات اللي احنا تكلمنا عليها الدرس الماضي، كل هذه الهدايات ومع ذلك الإنسان لم يهتدي، في ظنكم ايه السبب؟ يعني مثلا ان في يوم من الايام صاحبي مات وانا عارف انه ميت على كبيره، يعني انا عارف ان صاحبي ده لما مات والعياذ بالله هو بيزني، او مات والعياذ بالله هو بيشوف حاجه مش كويسه، او مات والعياذ بالله هو ما بيصليش. انت متخيل هو الهدايات بتاعت ربنا وصلت ولا ما وصلتش؟ ها؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى ايه؟ حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يمكن بحال من الاحوال انسان يضل الا في حاله واحده، بعد ان يبين الله تبارك وتعالى له سبل الهدايه وسبل الضلال. نسمع الايه الثانيه: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى ايه؟ يبقى لازم ربنا يبين له. اي انسان كان في يوم من الايام طائع وانتكس وبدا يمشي في طريق الضلال، لازم ربنا يبين له حتى يبين لهم ما يتقون. اذا بين الله عز وجل له وراى الانسان الايه، خلاص اصب بقى الطريق اللي انت عايزه. في ظنكم اخواني كرام، ما هي العوائق التي تعوق وصال ايصال هدايه الله عز وجل لنا؟ ايه هي الاسباب دي؟ وده درس النهارده بعد ما تعرفنا على معنى اسم الله الهادي واسباب او صور هدايه الله عز وجل لخلقه. احنا هنتكلم النهارده، طب الايات دي وصلت عند ناس كتير بس لسه ربنا ما هداهمش، ايه الاسباب؟ ايه عوائق الهدايه يا اخوانا؟ العوائق دي ممكن نقسمها لاصلين مهمين جدا. الاصل الاول هو امر متعلق بنفس الانسان. الاصل الثاني هو اصل متعلق بالبيئه التي اختارها الانسان. حاجه متعلقه بنفسك انت، وحاجه متعلقه بالبيئه المحيطه بك. اضرب لكم مثال: الاغنس بن شريك، ابو سفيان، ابو جهل، الثلاثه دول كل ليله بيبقوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا القران، كل واحد منهم في جانب من الجوانب لا يعرف الاخر بوجود صاحبه. بعد ما يخلص النبي قراءته بالليل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يمشوا في الطريق، الثلاثه بينتقوا مع بعض: يا اخواننا اللي انتم بتعملوه ده غلط، وضعفاء مكه لو راونا على هذا الحال هتكون النتيجه سيئه. يتوعدوا ويتقاسموا ان هم ما يعملوش كده تاني. تاني يوم لا تملك نفوسهم البعد عن سماع القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني يوم نروح عند بيت النبي، كل واحد قاعد في جهه، صح؟ يتقاسموا ويتوعدوا ما عرفوش يعملوا كده. ثالث يوم اجتمعوا. فالاخنس بن شريك راح لابي جهل فقال له: ما تقول فيما تسمع فيه من محمد؟ انت ايه رايك في الاستماع من محمد؟ فقال: انني اعلم والله انه الحق، انا عارف ان هو ده الحق، ولكن كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، اطعموا فاطعمنا، وحملوا فحملنا، وفعلوا ففعلنا، حتى اذا تحاذينا الركب بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، أن ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا. يعلم أنه الحق ولا لا يعلم؟ ولكن هو الهوى يا أخوانا، الهوى اللي بيكون في صدر بعض الناس. فقد تكون نفس الإنسان نفس هوائية، ومعنى الهوائية أي تتبع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ على طول إذا وجدت كلمة هوى على طول لازم تعرف ان ده انسان ضل. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله، يبقى ليه ربنا اضله؟ هو من البدايه اتبع هواه. زي كده ابو جهل كده، هو يعلم انه الحق، زي ما حيي بن اخطب لما ارسل اخاه علشان يسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى هو ده النبي فعلا بصفاته اللي موجوده في التوراه؟
فلما وصل الى وصل المدينه وبدا يبص على النبي واحوال النبي والصفات اللي عملها بينه مقارنه بين ما في التوراه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، علم انه هو. رجع الى حيي بن اخطب فبيساله بيقول له اهو هو؟ قال هو هو. اهو هو يعني هو اللي موجود عندنا في التوراه؟ قال هو هو. قال فما الحل؟ قال عداوته ما حييت. يا الهي، الكبر يا اخوانا، الكبر يا اخوانا، الكبر ممكن في بعض الاوقات اغلب اهل مكه ما امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الا بسبب الكبر. يروحوا احنا اشراف مكه نقعد مع شويه العبيد دول، احنا نقعد مع شويه لا 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 اطرد دول احنا ممكن نؤمن بيه. كبر، الكبر اللي تخلي الراجل راجل الاعمال الكبير قوي، يعني راجل الاعمال الكبير قوي، انه ينزل المسجد علشان يصلي بقى البواب اللي حافظ قران هو اللي يتقدم عليا؟ لا والله، ما عاوز داخل المسجد ده تاني علشان البواب، عشان بقول هو يصلي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فقد يكون النفس اصلا فيها كبر، فيها عجب، لا تحب ابدا القبول الحق والاذعان للحق. اثنين، او تكون او يكون الحق يجي شوية على حاجة أنت بتحبها. مثالها مثلا أضرب لكم مثال من السيرة ونرجع تاني لواقعنا. عبد الله بن أبي بن سلول قبل ما النبي يوصل للمدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم كان سيوضع على رأسه التاج، التاج بتاعه كان بيجهز خلاص، بينظموا الخرزات اللي هتوضع في التاج اللي هيتحط على رأس عبد الله بن أبي بن سلول ليكون سيدا من سادات الأنصار، صح كده؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول ما وصل المدينة إيه اللي حصل؟ السيادة والملك وعلو الشأن اتاخد من عبد الله بن أبي بن سلول، راح فين؟ فنصب العداوة لرسول الله إلى أن مات. وزي ما كان في أبو جهل في مكة كان في عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة. ده كان يعادي وده كان يعادي، ده كان بيشتم وكده، ده كان بيشتم، ده كان يريد قتل النبي وده كان يريد قتل النبي، ده تحالف مع اليهود وغيرهم ودول تحالفوا مع اليهود وغيرهم، صح؟ السبب في ايه؟ ليه عبد الله بن ابي بن سلول لم يقبل؟ الهوى يا اخوانا، الهوى. تعالوا بصوا انتوا ايه رايكم في موقف عبد الله بن ابي بن سلول؟ على فكره ياما عبد الله بن ابي بن سلول في حياتنا، لان بعض الناس يقولوا ده ابو جهل كان كافر احنا مسلمين، وده عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق احنا مسلمين. نقول يا اخواننا اللهم ذكر لنا ذلك في القران علشان هم كفار واحنا مسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم لنا قيما وثوابت ومبادئ. القيم والثوابت والمبادئ تمسكت بيها اذا كانت في الحق انت عليه، اذا كانت في الباطل انت نزلت. فربنا بيقول انه ما هلك عبد الله بن ابي بن سلول الا بسبب حته الهوى اللي كانت موجوده عنده. فكانت النتيجة ان بعض الناس ممكن يكون عندها هوى. اضرب لكم مثال بنفس القيمة السيئة اللي كانت عبد الله بن ابي بن سلول، شاب بيحب بنت، شاب بيحب بنت، ماشي، صاحبه وهو عارف طريق الهداية وطريق الالتزام وطريق التدين وطريق المسجد وعايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بس مش عايز يقرب. ليه؟ بس مش هينفع يخش المسجد يصلي ويسمع دروس يبقى انسان متدين وهو لسه بيكلمها. فاختياره هنا ان هي مقدمه عندي على اي شيء. حته الهوى، الحاجه اللي النفس بتهواها، زي عمرو بن قيش. انا عايزكم يا اخوانا تكونوا مش زي ابي بن سلول اللي هواه كان في الملك ما قدرش ياخده عاد النبي. انا عايزكم زي عمرو بن قيش اللي كان في عائق من عوائق التوبه في طريقه والالتزام والاسلام في طريقه، بس قدر يتخلص منه وتخلص منه في الوقت المناسب. يذكر اهل السير ان عمرو بن قيش كان من اواخر اهل المدينه اسلاما. ليه؟ كان رجل يتعامل بالربا، الربا يبقى راجل بيحب فلوس، يبقى راجل مادي. ولو دخل الاسلام، الاسلام بيحرم الربا، لا سيبوها شويه، مش هاسلم دلوقتي، الم فلوس الاول اللي بره بعد كده بقى افكر في الاسلام. يبقى العائق هنا كان متعلق بالايه؟ بالنفس، حب وتحبون المال، هو بيحب الفلوس. وصل الشام جاب البضاعة بتاعته ورجع، وصل الشام وجاب البضاعة الفلوس بتاعته ورجع مدينة، رجع المدينة في وقت كان النبي فيه قد خرج لأحد. وحمل وطيس يوم احد والقتال على اشده ويخش عمرو بن قيش غضبه لله ورسوله. خلاص هي لحظه من اللحظات، فين ابويا فين اخويا فين بني عمومتي فين اصحابي فين اهل المدينه؟ لا ده كلهم قرروا ان هم يبذلوا انفسهم ودماؤهم لله، كلهم يضحوا بكل ده وانا لسه هنا علشان شويه فلوس. يعني الناس دي بتضحي بارواحها اغلى ما تملك وانا هنا عشان فلوس؟ ايه ده ايه ده؟ لحظه صدق بينه وبين ربه عز وجل، اسلم تشهد وهو على حال طلع جري على احد. اول ما وصل احد ايه اللي حصل؟ جاءه سهم فوقع وهو في سياقه الموت بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأرسل إليه سعد بن معاذ فقال يا سعد سله أجاء غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ راح سعد بن معاذ بيسأله غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ قال والله بل هي لله ولرسوله. ثم مات. سبحان من أحيا حتى يتكلم بهذه الكلمة ويروح بسرعة سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله السجدة. ليه؟ يوم ما قدر يتخلى عن عائق كبير جدا من العوائق المتعلقة بعوائق الهداية اللي كانت موجودة في حياته، اتباع النفس لهواها، اتباع النفس لهواها. وإما أن تكون من عوائق الهداية الأشياء برضو المتعلقة بالنفس، النفسك أصلا تبقى ضعيفة. عارفين يا اخوانا نفوسنا عامله زي الاشياء المحيطه بينا. في واحد يا اخوانا نفسه عامله زي الورقه دي، في واحد منا نفسه عامله زي الورقه دي كده مع اي مشكله يتقطع، نفسه ضعيفه. وفي واحد ما شاء الله نفسه قويه جدا زي الخندق، وفي واحد نفسه قوية زي الحديد. الأنفس الضعيفة دي إن صاحبها ما بيفكرش أبدا إنه يقويها. النفس الضعيفة دي هي في الأساس عائق من أعظم عوائق الهداية. تعالوا ناخد نموذج من النماذج اللي كانت موجودة زمان في زمن النبي وننزل على الواقع سريعا. الجد بن قيس واحد من الأنفس الضعيفة جدا، الجبانة جدا، الخوافة جدا، اللينة جدا، الهشة جدا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الصحابة على الموت، شوف بقى النفوس الأبية القوية، بيبايع الصحابة تحت شجرة رضوان على الموت، والصحابي من دول نفسه قوية بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك يا رسول الله على الموت دون هذا الدين، واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنا بدأت أفكر مين صاحب الجمل الأحمر وبدأت أدور، قال فوجدته الجد بن قيس مختبئ تحت إبط إبله حتى لا يبايع رسول الله. نفس ضعيفة ظهر ضعفها قوي ولينها ورخاوتها يوم تبوك. يلا نخرج للجهاد في سبيل الله، يا رسول الله يا رسول الله اهدني ولا تفتني انا لو طلعت هتفتن يا رسول الله. عارفين الشخصيه دي؟ عارفين الشخصيه دي؟ لا 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 انا لا 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 انا انا هي دي يا رسول الله. لقد علم قومي انني من اكثر الناس فتنه من النساء يا رسول الله، انا لو خرجت افطر. يا ابني التزم متدين. لا 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 انا اخاف الناس بيبذل ملتحين. يا راجل خليك راجل، خدت بالك؟ لا 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 استنى لو التحيت هيمشوني من الشغل. لا 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 استنى لو التحيت هيحصل، استنى لو انتخبت مش هتجوز. النفس الضعيفه التي لا تقبل هدايه الله عز وجل ودايما نفس خائفه متوجسة من المستقبل، لا أصل ممكن لو عملت كده يحصل كذا. سبحان الله سبحان الله. وقد يكون هذا الأمر متعلق بالنفس ده، وقد يكون الأمر اللي هو عائق من أعظم وأخطر عوائق التوبة عوائق الهداية
أن هذا الإنسان إنسان مريض. عارفين يا أخوانا اللي عنده بعد نظر؟ عارفينه؟ اللي عنده بعد نظر عنده الحاجات بالمشقلوب بالعكس، يعني الحاجة البعيدة قوي شايفها إيه؟ ها؟ والحاجة القريبة شايفها إيه؟ ده مرض.
ماشي يا حي،
ده مرض. هذا المرض فيه مرض برضو بينزل في القلب شبيه له كده، ذكره الله عز وجل في كتابه. المرض ده اللي يشوف آيات الخير اللي تدل على الخير شايفها شر، وشايف آيات الشر شايفها خير. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء وكيف أن الله يصرفهم أصلا عن طاعته، قال ربنا تبارك وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يرهم أبيض، شايف طريق ده كده وشايف طريق، شايف عقبة ده وشايف عقبة ده، بس هو أحول ما بيشوفش، البعيد عنده بعد نظر، شايف ده الشر وشايف ده الخير، مع ان العكس. ده ربنا يا رب يعافينا واياكم. المرض ده لما بيسيطر على القلب وبيزيد شويه بيتعمى، المرض ده لما بيزيد شويه في القلب بيتعمى القلب. فمهما ارسل الله له من ايات بسبب ذنوبه ومعاصيه، ذنوب ومعاصي، فكانت النتيجه القلب اصبح اعمى، ما عادش شايف اصلا. قال الله عز وجل افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. مش المشكلة في عمل بصر، ولكن المشكلة فيه، ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. الناس دي إيه العائق الأساسي عندها؟ ذنوبها ومعاصيها، عندها ذنوب ومعاصي. الذنوب والمعاصي دي نزلت على القلب، طمست بصيرة القلب، فما عاد هذا القلب يرى آيات الله أصلا. بعد موت أخونا محمود منعم ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، اللي مات غرقان من أيام وما لقهوش إلا بعد يومين من غرقه، وأهله يا عيني أسأل الله أن يصبرهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، اللهم أمين، وأن يجرهم في مصيبتهم ويخلهم خيرا منها. يعني عزيز يدوروا يا أخوانا، ما حدش شافه يا أخوانا، عربيته شكلها كذا ويرفعوا الصور العربية ويرفعوا شكله، ما حدش شافه، وقلبوا الدنيا أجسام ومستشفيات، هم يعرفوش وأن ابتسامة المستشفيات ده غرقان في بطن البيض في بطن البحر، وبعد شوية يطلع ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. حد من الصحابي يقول لي من كتر ما أنا بشوف صحابي بيموتوا قدام عينيا أنا ما عمتش شايف أصلا إن دي من آيات ربنا لينا. تخيلين إحنا وصلنا فين؟ والله يا إخوانا اتقالت لي الأسبوع ده أكتر من ثلاث مرات بيقولوا لي احنا من كتر ما شايفين ناس بتموت وشباب منصورة ميت فيها السنة اللي فاتت دي كمية شباب لا عد ولا حصر، احنا عدناش خلاص بنتأثر، ما عادش بيتأثر. ده بقى هي دي بقى هنا في مشكلة كبيرة قوي قوي. اما ان هو خلاص استسلم بقى، انا قلبي ما عادش بيتأثر فخلاص استسلم الوضع بقى، ده بيكون العمل نتيجة ذنب أو العكس، إنه شايف إنه ما عادش بيتأثر بأحداث الوفاة اللي بتحصل من حواليه، فتلاقيه راح مستشفى الدولي أو مستشفى المستشفى اللي بيها استقبال، يشوف حالات بتنزف واحد داخل في إيده مقطوعة أو رجله طايرة أو مفتوح دماغه ويشوف دماغ علشان يحرك قلبه. ده حاجة تانية. أنا بتكلم عن صرف بقى اللي فضل يحصل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما راح. إخوانا أنا عايز أقول للناس دي اللي فضلت حتى العوارض دي قدامها بالصوره دي كده لحد امتى؟ احنا لحد امتى هنفضل حاطين عوارض بيني وبين هدايه ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد امتى احنا دخلنا خدنا فولاذ وقفلنا على نفسنا ونقول ربنا مش هنقبل يا رب اي سنه من الرسائل اللي تبعتها لنا؟ لحد امتى؟ اظن انتوا عارفين الحادثه بتاعت كف الدوار اللي كانت من يومين ثلاثه، بنات يا عيني طالعين من المدرسه بتاعتهم ويا عيني ماشيين في الطريق وتيجي عربيه من وراهم شاب طايش اهوج، اسال الله ان ينتقم منه، شاب طايش اهوج ويقوم داخل في ثلاث بنات يطيرهم، الثلاثه ماتوا، خلصت القصه. البنات رايحين لبيوتهم مش متوقعين ان هم اللحظه دي لحظه الموت،
تشوف البنات كلها خارجه بقى أفواج كده، كل الشلل بقى كده، كل أربعة خمسة بنات مع بعض، كل أربعة. مش حد، محدش متخيل إن ممكن اللحظة دي أنا ماشي كده ملك الموت كان قدامي بخمسة بنات. لا والله يا أخوانا، ده كانوا خمس بنات ماشيين جنب بعض، العربية طيرت ثلاثة، واحدة منهم كانت عاملة زي المجنونة. هو إيه اللي حصل؟ ده ملك الموت نزل، فالثلاثة كانوا مش لازقين فيها. وسبب لحد إمتى يفضل الإنسان سايب العوائق دي موجودة في نفسه وما يهتديش؟ هو منتظر إيه؟ يعني إحنا منتظرين إيه؟ منتظرين إن لحظة من الأحراف أنا لقيت نفسي باخد من الدنيا وقدامي كده حاجات أنا أول مرة أشوفها ملايكة نازلة بتاخد روحي. إخواننا محتاجين إن إحنا تكون عندنا أنفسنا دي أنفس مجاهدين، وأنفس مجاهدة، أنفس مجاهدين، لأن هم دول الناس اللي عندهم نفوس قوية، وأنفسنا قوية ذاتها مجاهدة. الشاب اللي النهارده مثلا ايه يعني سمع الاذان ومش قادر يقوم، بس مكسل، نفسه ضعيفه، انت منتظر ايه يعني حضرتك؟ قال لي حبيبي احنا منتظرين ايه؟ الشاب اللي عمال ياخر ويسوف، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ النفس هي في حد ذاتها عائق كبير بيننا وبين عنايه ربنا. احنا محتاجين مجاهدة نفس، واللي يظن في يوم من الايام انه يوصل لطريق الهداية من غير ما يجاهد نفسه ويقوي نفسه هو واهم، واهم يا اخوانا. لازم الانسان منا يجاهد نفسه زي الصائم كده. الصائم تلاقي سبحان الله بعد الفجر مباشرة كمية العطش اللي موجودة عنده غير طبيعية. هي دي ساعة المجاهدة. عدت الساعة دي، نزلت شغلك او رحت ريحت بيدك شوية، قمت على الظهر، تلاقي سبحان الله لا انت حاسس بجوع ولا حاسس بعطش ولا حاسس باي حاجه. فكانت المساله مساله جهاد ايه؟ ها؟ جهاد ساعه علشان توصل في نهايه اليوم ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لك بصيام هذا اليوم، او ان الله سبحانه وتعالى باعد وجهك عن النار 70 خريفا بهذا اليوم. ان الانسان منا جاي من شغله تعبان يقوم بالليل يصلي له ركعتين، هو تعبان والله يا اخوانا، والله والله صلي اول ركعتين بس، يعني جاهد نفسك اول ركعتين بس، واتفرج على اللذة اللي هتجيلك بعد الركعتين دول. يعني اتفرج انت بقى على اللذة اللي هتجيلك بعد الركعتين دول. كل انسان منا هيكون له نفس قوية، هي نفسه بتدعو لي شيء، هو لا بصي غصب عنك هتقومي تعبدي ربنا. دول اصحاب الهمم العالية واصحاب النفوس الابية، دول اللي ربنا بيوصلهم لطريق هداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. ثلاث حاجات ربنا يديها لهم يكفينا. بس يكفينا ايه؟ هم الثلاثة اعلى من بعض. يعني تخيل لو ربنا حبك، طب تخيل لو ضحك لك. في حديث صحيح رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، ان ربنا يضحك له يخش الجنة بغير حساب ويستبشر به. مين الثلاثة دول بقى؟ الثلاثة دول اللي انا عايز نفوسنا كلها تبقى واقفة زي وقفتهم كده. الاول قوم كانوا في سرية فانهزموا. انا في جهاد، الجيش انهزم، فطبيعي ان الجيش انهزم ايه اللي يحصل؟ هزيمة نفسية بقى واحباط، وكل بقى سلم نفسه وقعد واستسلم. ده لا، مش نفس اللي تكون النفس الدنية دي. فقام فأقبل على العدو بنفسه إما أن يفتح له، يفتح له ده الجيش كله اتهزم. هو يقول لا أنا أخش وسط العدو، إما أن يفتح لي. يفتح ليك إزاي؟ ده جيش لما كان عدد كبير اتهزم، أنت لوحدك ربنا يفتح لك. هي دي النفس يا أخوانا، دي دول الناس أصحاب الأنفس العلي العالية الأبية. إما أن يفتح له وإما أن يقتل في سبيل الله. النفس هنا في الموطن ده تدعو لإيه؟ ها؟ لما شوف كل ناس استسلمت خلاص، ايه اللي بيحصل؟ استسلمت انا كمان. لا لا، انا نفسي مش من النوع ده، انا هجاهد نفسي علشان اللي نفسي بتدعوني اليه مش هعمله. نفسك بتقول لك بالليل لا ما تقومش ليل، لا هقوم غصب عنك وهطوف من ايدين ربنا. التاني وقوم كانوا في سفر
فنزلوا في منزل فناموا جميعا. انت لما تشوف كل اللي حواليك نايم ايه اللي بيحصل؟ نام انا كمان. فقام احدهم يصلي ويذكرني. ايه اللي حصل؟ نفسه تلعوه نام ريح. لا لا انا اقوم اصلي. طب والثالث؟ قوم سألهم رجل بالله، أهل بالله عليك واحد محنة وخليكم معايا، فمنعوه جميعا. الناس كلها منعت، انت هتعمل ايه؟ نفسك تقول لك يعني انت اللي هتعمل يعني؟ صحابة كلهم اسمعوا اغاني، انت بس اللي هتقول الاغاني حرام. صحابة كلهم ما بيصلوش، انت اللي هتنزل تصلي. الشارع كله باجت اصلا، انت هتبقى مبتدئ. في شخصيات كده، لما الناس كلها الشخصية اللي هي الإمعة بقى، اللي الناس كلها وحش أنا وحش، الناس كلها أنا حلو أنا حلو، الشخصية اللي تلاقيها إيه وهي قاعدة مع أصحابها البيضين بيتكلم بكل سوء أدب وسوء خلقه. إنما اللي يجي يتكلم مع الشيخ ولا يجي يتكلم مع حد ملتزم يقول لك قال الله عز وجل في كتابه كده. المسلم مش كده. المسلم لو في يوم من الأيام نفسه دعته إلى معصية أو دعته للتواني عن طاعة الله يقول لها لا أنا مش هطيعك. هو في حياته دائما ما يجاهد هذه النفس. اللي بيجاهد نفسه ده اللي نفسه تقول له تصدق يعني أنا خلاص هطلع الجناه هم وهدي لي الفقير ده هطلعه. يا عم انت ولا يا عم هاتلك باكو واسكوت وانت ماشي، ولا هاتلك مش عارف ايه، ولا خليها تحتاجه يا عم. مش بصي سأتصدق ابتغي بذلك وجه الله عز وجل ويطلع ويدي. النفوس دي التي ضمن الله عز وجل لها هداية. فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا هم. رمضان المسجد ضيق، في رمضان المسجد ضيق والمسجد حر جدا والناس من شدة الزحام يعني خلاص، والريحة صعبة بسبب الزحام والعرق والضغط. الشيطان يقول لك ايه؟ بص يا ابني في مسجد بقى هنا كده فاضي مش في حد، والشيخ ما شاء الله يعني مدهامتان الله أكبر. خلص يا ابني روح خلص. وبعدين يعني حتى انت هتجد قلبك في البراح ده. لا 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 انا هروح هنا عشان اسمع واصلي واعبد ربنا سبحانه وتعالى. فيها تعب ايه المشكلة؟ ما احنا بنتعب للدنيا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ احنا هنا تعبنا للدنيا. لو تبصوا على واحد حداد ولا واحد نجار تلاقيه واقف وهو بيحط خشب بيت ولا بيعمل حديد لسقف ولا العمود، تلاقيه واقف من 7 الصبح. اخوانا والله واقف من 7 الصبح بيمشي على المغرب وبيعمل ايه؟ ده بيعمل حديد. ليه؟ علشان في الاخر ياخده 100 كام؟ 100-150 جنيه. ده علشان دنيته. انا لله هقول. عايز تعرف اقبال الناس على الله واقبال الناس على الدنيا وتشوف الدنيا والاخره حقيقه، بص مشهد الساعه 5:15 وبص الشوارع بتبقى عامله ازاي. 5:15 ده وقت صلاه الفجر. وبص في نفس الوقت في نفس الشوارع الساعه 7 الصبح وشوف اقبال الناس على الدنيا ازاي. شاهد اخوانا النفس علشان ما تكونش عائق في حد ذاتها عن هدايه ربنا سبحانه وتعالى، النفس محتاجه مجاهده. النفس محتاجه مجاهده. خدت بالك؟ بتعمل حاجة معينة جاهد نفسك، خلها عبارة عن جولة بينك وبين النفس، مرة هي تكسب ومرة تكسب. وصدقني مع طول المصارعة بينك وبينها انت هتغلب ان شاء الله. حد من السلف كان بيقول كنت اغتاب الناس، قرر يجاهد نفسه، فقلت لئن اغتبت احدا لأتصدقن، لئن اغتبت احدا لأصومن يوما. انا اغتبت حد اصوم يوم؟ هل كنت اغتاب واصوم اغتاب واصوم اغتاب واصوم؟ فقلت لئن اغتبت احدا لا تصدقن بدهم. قال فمن بعدها والله ما اغتبت احدا خالص. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ده واحد بيجاهد. انا جيت اصوم، انا جيت اصوم، الصيام ما كانش هو السلاح الفعال مع النفس، انما لما جيت على القرش هو ده بقى. هي دي المجاهده يا اخوانا، هي دي المجاهده. انك في يوم من الايام مثلا انا هصوم الاثنين والخميس، جيت في يوم من الايام فطرت، نفسك ضغط عليك وقالت لك افطر. طب بص مش انت ضحكت عليا وخليتيني افطر الاثنين؟ طب انا هصوم بكره. وعلى فكره هي سنه ان اذا فاتتني طاعه ان انا ايه؟ اقضيها. كان النبي اذا فاته ورده من الليل في القران، ورده من الليل فضربه بالايه؟
بالنهار، وكان اذا نام عن وتر بالليل قضاه بالنهار. مشيت امبارح يا نفس غلبتيني وقعدت تقولي لي انت عطشان ولازم تشرب مش عارف ايه بعد صلاه الفجر، وانا شربت وسمعت كلامك. طيب بص بقى، انا بكره هصوم مره في الثانيه في الثالثه. طول ما انت بتجاهد لازم تعرف كويس جدا، طالما ان الانسان منا بيجاهد نفسه فانه باذن الله سيصل الى طريق الحق، سيصل الى طريق الخير. بس خد بالك، انا دايما كنت بشبه علاقتنا بالنفس بحلقات الملاكمه او الجولات بتاعت الملاكمه. الملاكمه 11 جوله، الملاكمه 11 جوله. مش مشكله ان انت في اول جوله هو جاب في وشك ضربات اكتر منك، مش مشكله ابدا. بس اهم حاجه بص الجوله اللي بعدها، عوض في الجوله اللي بعدها. يا اخوانا ده احنا حتى في الدنيا علمونا كده، انت طلعت من الكليه طالع بمادتين، انت عندك ايه؟ ها؟ عندك الدور الثاني. ما نجحتش في الدور الثاني، عيد سنه وعيد الثانيه والثالثه لحد ما تنجح. يا اخوانا ده احنا نفوسنا اصلا كده. انت بتلعب على التليفون بتاعك لعبه زومبي ماشي واتغلبت، دخلوا البيت وقتلوا بعض. انت بتعمل ايه؟ ها؟ انا بقول لك والله حاجه هتفيدك جامد. انت بتعمل ايه؟ بتقول بقى خلاص انا اتهزمت وما عادش في امل، ولا بتعمل ايه؟ هقول لك الناس بقى هنا بيبقى حاجتين. الحد الاول بيخش يشوف اي هكر، حد هكر اللعبه فبيجيب الهكر ده وبيحطه على الجهاز علشان يلعب صبوي طول عمره، وتديله مفاتيح بالاف مؤلفه ومش عارف ايه وايه 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 وايه، هو هكر اللعبه دي. نفس ممكن في يوم من الايام هتحس بلذه في الحياه، انت ذات نفسك بتمل من اللعبه ومش بتلعب. انما امتى بتحس بقيمه للعبه؟ انا والله انا حزين جوايا ان انا حبيت اوصل لكم مثال فبقوله بالعكس. طب تعالوا ناخد مثال تاني، انت بقى لعبه اتغلبت فيها مره، انت بتعمل ايه؟ ها؟ طب تاني، طب تالت، طب رابع. لو عندك مثلا على البلاي ستيشن عندك او الكلام ده وبتلعب صاحبك ماتش كوره واتغلبت ماتش، بتقوم؟ طب هو بيقول لك لا انا هقوم بقى وكفايه كده، والله لا انت قاعد، هعزمك على حاجه ساعه، اقعد بس، وتقعده، لا مش انت. وتقعده وتلعب دور تاني وتالت ورابع وخامس، ويا سلام بقى لما يكون اللعب بينك وبين ابنك وابنك غلبك مثلا. انت ذات نفسك، النفس في امور الدنيا ما عندهاش مشكله ان هي تخسر مره واثنين وثلاثه وهي هتكرر مره واثنين وثلاثه، احنا ليه ما بنعملش كده مع ربنا؟ ان انا في يوم من الايام راح عليا الصلاه الليل النهارده هقوم تاني يوم، راح عليا الصلاه الفجر النهارده هقوم تاني يوم، ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنحاولش؟ فالحياه يا اخوانا حياتنا مع نفسنا عامله زي الجولات بتاعت الملاكمه، هم 11 جوله. الشاطر مش اللي اتغلب اول جوله ولا اللي كسب اول جوله، الشاطر اللي مع انتهاء ال 11 جوله يكون هو عمل ايه؟ ها؟ طبيعه الحياه بتاعتنا هنفضل رايحين جايين مع النفس، وده دلاله على الحياه. بس الشاطر اللي تكون الجوله الاخيره هي له على نفسه مش لنفسه، مش لنفسه عليه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى اذا النفس مش عايزينها تكون عالق، احنا عايزين النفس باذن الله تكون عامل مساعد لينا، وده مش هيكون الا مع مجاهده دائمه مستمره. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في بقى عوائق اخرى للهدايه بس خارجيه، تعالوا نقف بس بعد الاذان ان شاء الله. ازيكم الله خير. السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن تكون الأسباب اللي هي هو حوائق هداية الإنسان ما تكونش مسألة متعلقة به، ممكن يكون إنسان كويس ولكن للأسف اختياره للبيئة اللي وضع نفسه فيها كان اختيار غير موفق. اختياره للبيئة اللي يعيش فيها كان غير موفق تماما. وهنا مشكلة خطيرة. في حد ممكن في يوم الايام يكون كويس قوي، الفطره بقى السليمه والقلب اللي لسه ان شاء الله نضيف وحاله كويس مع ربنا سبحانه وتعالى، ابتدائي اعدادي ثانوي وجامعه كمان، بعد جامعه بدا بقى يشق طريقه في الحياه فبدا يقبل اي شيء. اعرف شاب من الشباب يعني اسال الله سبحانه وتعالى لي الهدايه وله وله ولكل المسلمين، كان بيدخل الى ايمان، كان بيصلي بلا ايمان، شاب حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، كان من الاصوات اللي تسمعها كده انت ترتاح جدا نفسيا، حد من الناس اللي كنت تقول سبحان الله الاخ ده بيقرا القران بقلبه لا بلسانه، عايز يشتغل بقى ويتحرك في الحياه، سافر ايطاليا. يدور على شغل مش لاقي، خلاص اقبل اشتغل في خماره، اشتغل في خماره ونرى والعياذ بالله الفواحش قدام عيني تقبل خماره ويقدم خمره وبدا يسرف على نفسه، عايز فلوس اصل العربيه خبطت فبدا والعياذ بالله يقبل انه يفعل اي شيء محرم علشان الفلوس. ريحة حلقتي الشكل اتغير، الوش اللي كان ما شاء الله اول ما بتشوفه كده والله يا اخوانا انت شوفه ترتاح، سبحان الله 3-4-5 سنين رجع تاني المنصور، والله يا اخوانا حد اللي انت كان قريب منك قوي، يعني حد كان قريب منك قوي انت لما شفته ما عرفتوش، انت عارفه قبل اللحيه وبعد اللحيه، انت لما شفته ما عرفتوش، ظلمة المعصية اللي ظهر قوي على الوجه، سوء المعصية وقبح المعصية ظاهر أصلا، يعني لا يمكن يا أخوان يكون هو ده. كانت المشكلة يا أخواننا مش فيه، هو كان كويس، ولكن المشكلة الاختيار غير الموفق للصحبة اللي يكون معاه، للبيئة اللي يحط نفسه فيها. أنا لا أعلم أحد كان له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربه ثم خديجة كأبي طالب، كان له فضل كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبا طالب هل أنت نافعه بشيء، فإنه كان يحميك ويحوطك ويدفع عنك. يا ما وصف هذا الرجل سماح النبي صلى الله عليه وسلم حماية ودفاعا، ياما عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الإسلام إيه 10 دقائق. في الصحيحين الحديث المسيب بن حزم إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، ويقولان له أتترك دينك ودين آبائك، فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عليه بهذه المقالة ويعودان أيضا بنفس المقالة التي كانوا يقولونها، حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. في رواية في صحيح مسلم أنه قال والله يا محمد والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيضني بها قريش لأقررت بها إيه؟ لأقررت بها عينك، تعالوا ننزل بسرعة على وقعنا، لولا أن أنا خايف أن هم أصلا يتريقوا علي لما أخش أصلي أنا كنت أروح أصلي. صح صح، لولا والله ان انا خايف ان هم يتريقوا عليا انا 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 كنت بس الحجاب بس يتريقوا عليا هبقى الضحوكه بتاعه الجامعه كلها بكره، لولا ان هم كلهم عمالين يقولوا لي شكلك بالاشار وحش، شكلك بالاشار عجزتي، شكلك بالاشار رجعت مش عارف ايه، شكلك بالاشار مش حلو، قلعت الحجاب والله قلعته قلعته. مشكلة البيئة يا ابني اللي انت بتحط نفسك فيها،
البيئة دي بتدمر، البيئة دي بتدمر. يا ابني اختار لنفسك البيئة اللي انت تعيش فيها. صاحبك في اول مشكلة من المشكلات الكبيرة بيتخلى عنك. فبالك يوم القيامة لما تبقى عدو ليك وانت عدو له. الاخلاء يومئذ ايه؟ الا المتقين، الا المتقين. يوم القيامة يقول يا رب، هو شوف قال الله عز وجل حتى اذا اداركوا فيها جميعا في النار قالت اخراهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلونا. ده اللي ضلني يا رب، ده اللي قال ما تلبسيش، دي اللي قالت ما تلبسيش الحجاب، ودي اللي كرهتني في الحجاب، ودي اللي خلتني مشيت مع ولد، ودي اللي خلتني مش عارف اعمل ايه. يا رب هؤلاء يضلونا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. العداوة اللي هتكون بين الأصحاب وبين البيئة اللي احنا عايشين فيها. يمكن ذكرت ليكم قبل كده كان عندي محاضرات في جامعة عين شمس، وبعد المحاضرات قابلت مجموعة من الشباب فبسألهم عن سبب هدايتهم. قالوا احنا كنا قاعدين مع بعض بنشرب مخدرات، ومرة واحدة في يوم كده عملت انا وصاحبي بالاتفاق ان انا هعمل نفسي بموت، ان انا خدت جرعة زيادة واموت، وعايز اشوف صحابي دول هيعملوا ايه معايا. قال لي وسمعت بقى عجب العجاب، احنا هناخده ونرميه تحت بيته؟ لا نطلع بيه على الصحراء ونرميه؟ لا هناخد فيه ده صاحبي اللي كان قاعد معايا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الايات دي نزلت في ابي معيط، كان رجل من اهل مكه بيحب النبي قوي بس كان لسه كافر، بيحب النبي قوي ويقعد معاه في الكعبه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القران، وحريص قوي على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه الانتيم بتاعه في الشام، مكه شافت ابو معيط قاعد مع النبي، اول ما النبي يخرج صلى الله عليه وسلم يقعد عند الكعبه يقرا القران، يروح ابو معيط يقعد جنبه يسمع منه، خلاص بينه وبين الهدايه لحظه. جاء صاحبه من الشام، ففي رواية هو كان أبو جهل، فقالوا له أبو جهل إن أبو معيط أسلم. راح أبو معيط عشان يسلم على أبي جهل ويقول له الحمد لله على السلامة، ما كلموش ما ردش عليه وما سألش فيه، ويقول له أصابأت يا أبو معيط؟ ست دينا يا أبو معيط؟ قال أفعلتها قريش؟ قريش عملتها وقالت إن أنا أسلمت؟ والله ما أسلمت. قال فوالله ما أرضى حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. وتاني يوم أبو معيط اللي كان بيقعد مع النبي راح أبو معيط بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له والله يا أبو معيط لئن رأيتك خارجا منها قتلتك. وتمر الأيام وتمر السنين، والنبي يسافر المدينة ويقعد في المدينة سنتين، وتيجي غزوة بدر، أبو جهل يقول لأبو معيط يلا يطلع بينا علشان هنقاتل. قال له لا، ده محمد قال لحد النهاردة ممكن إن هو صادق، قال له شفتك بره مكة هتموت، قال مش خارج، قال له هذه ناقة حمراء لا تسبق، إن كانت الكرة معنا لنا جمعت معنا الغنائم، وإن كانت علينا وإن كانت علينا فإيه فارجع بها إلى مكة لا يدركك أحد، لا يدركك أحد. سمع الكلام وطلع، أول ما وصل بدر جاله سهم كده وقعه وهو بيموت، وهو بيموت عرف قد إيه صاحبه ده دمره. قال هذه الكلمات اللي ربنا سطرها لينا في القرآن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ريتني كنت معاه، يا ريتني ما سبتهوش، يا ريتني ما سمعتش كلام صاحبي، يا ويلتى ليتني لم اتخذ. ليه ما جاتش ابا جهل؟ ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا. فلانا هنا علشان فلان ده، كل واحد مننا من اللي قاعد دلوقتي عنده فلان في حياته،
ربنا يسطر لنا الكلام ده علشان يقول لنا خدوا بالكم من فلان اللي ممكن في يوم من الايام يكون سبب لتدميرك اصلا. الهدايه الحقيقيه يا اخواننا باختيارك للبيئه الصالحه اللي انت تحط نفسك فيها. عشان كده العالم قال لقاتل المائة نفس ايه؟ ها؟ اطلب ارضك، سيب ارضك، ارضك ايه اللي مدمراك؟ ارضك ايه اللي بتدفعك للقتل؟ ارضك ايه اللي بتدفعك للفساد؟ سيب ارضك يا ابني واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم. روح اعبد ربنا مع الناس دي. يا اخوانا قال النبي فالتفت الرجل بقلبه كما في روايه احمد فمات. وكما تعلمون ان النهايه قبضته ملائكه الرحمه. اذا كان مجرد الالتفات عن ارض المعصيه لارض الطاعه، من ارض السوء لارض الخير، مجرد الالتفاته دي وصلته الحسن خاتمه. فبالكم لو كنا عايشين اصلا مع اهل الصلاح، عايشين اصلا مع الملتحين، عايشين اصلا مع المتدينين، عايشين مع الاخوات اللي بيحفظوا القران والاخوات اللي مهتمين بدروس العلم، الاخوات اللي شغالين في الدعوه. نقطه مهمه قوي، نقطه مهمه قوي. فالجزء الاول من الاجزاء المتعلقه بعوائق الهدايه الخارجيه قضيه الصاحب والبيئه، صاحبك وبيئتك. لازم نفهم يا اخواننا ان البيئه مؤثره جدا في قلوبنا، البيئة بتأثر جدا في قلوبنا، وبتأثر جدا في سلوكياتنا، وبتأثر جدا في أخلاقنا. أضرب ليكم بس نموذجين ونكمل إن شاء الله عوائق الهداية الدرس الجاي وأسباب الهداية. يعني دي عوائق إزاي نقصرها ونبقى الناس كويسين، يبقى الدرس الجاي إن شاء الله. الحجر الأسود هو لما نزل من الجنة كان شكله إيه؟
أبيض.
كان ايه؟
ابيض في الثلج.
ابيض. حلو جدا. طيب هو النبي يقول نزل الحجر الاسود اشد بيضا من الايه؟ من الثلج. وفي روايه من الايه؟ من الورق. في روايه ثالثه ضعيفه من اللبن. ثلاث روايات. ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا بارئ. كان اي حد مريض يروح يلمس الحجر كان ربنا ايه؟ يشفيه. الحديث الثالث أيضا حسن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. إذا كان للحجر ثلاث مميزات: واحد، لون الأبيض الصافي النقي. اثنين، أنه سبب للاستشفاء بفضل الله عز وجل. ثلاثة، أنه كان إيه؟ منور. الثلاث صفات دي ممكن تكون موجودة في قلبك. طب هو ايه اللي حصل علشان الحجر لو يروح ربنا يا رب يرزقنا جميعا كده العمرة والحج يا رب والمتابعة بينهما، انت لو تروح العمرة وتيجي تلتمس الحجر كده شايف ابيض ولا اسود؟ شايف منور؟
لا.
ايه اللي حصل؟ الصفات الجميلة اللي كانت فيه دي راحت فين؟ راحت. راحت ليه؟ بسبب الذنوب اللي كانت حوالين الحجر. النبي يقول: لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية نزل الحجر الابيض اشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني ادم، البيئه اللي كان فيها سودته. طب اذا كان الحجر اسود، انت ممكن تقول لي لو حاطط نفسك في بيئه فساد قلبك بقى دلوقتي بقى شكله ايه؟ ربنا يا رب ينور قلوبكم يا رب، ربنا ينور قلوبنا وقلوبكم يا رب. اختار البيئه يا اخوانا. اختم بالحديث ده. كنت لسه يعني حد كان بعت لي رساله كده، الجبل اصلا معروف انه غادر، وانا نفسي يا اخوانا تشوفوا كده، تخشوا على اليوتيوب وتكتبوا كده شكل بين جبلين. الجمل غدار الجمل. وعايزك كده تشوف كميه الغدر اللي موجوده فيه لما يكون جمل بيتشكل مع جمل، وتلاقي الجمل بقى ايه ماسك الجمل الثاني ويقوم وقعه ويقوم قاعد نايم على رقبته كده علشان يخنقه يموته. انتوا عارفين قصة الصحابي اللي كان بيحج مع النبي، الجمل بتاعه لما وقع من على الجمل ايه اللي حصل؟ الجمل عمل ايه؟ فوقصته دبته فمات، خبطه برجليه موته. وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني كان في حد من الصحابة عض حد فقطع له صبعه، فقال: علام يعض احدكم اخيه عض الفحل، عض الجمل. الجمل برضه عضته خبيئة شديدة. فالحد ده كان بعت لي رسالة بيقول لي قصة جمل كان في المملكة، صاحبه كان يعني مبهدله يعني وكان الجمل ده بينتظر اللحظة اللي يقتل فيها صاحبه.
جات مرة في يوم من الأيام أذية بالغة جدا وضربه ضرب جامد جدا مبرح وضرب مهين للجمل، وبعد كده باع الجمل وبقى تباعدت الأراضي وتباعدت السنين بقى بين الجمل وبين صاحبه. في يوم من الأيام الجمل يتنقل من قبيلة لقبيلة ومن قبيلة لقبيلة لحد ما في يوم وصل لقبيلة معينة، كان صاحب الجمل ده القديم معدي في يوم من الأيام عند القبيلة دي، فرآه الجمل، الجمل شافه وهو عينيه وقعت على عين الجمل فترعب، فضل الجمل يحوم حوالين الخيمة، فهو عارف ان الجمل ايه هيغضب، فبيقول خدت الهدوم بتاعتي ومليتها رمل وحطتها في الخيمة اشغله لحد ما ايه لحد ما اهرب. ففضل الجمل يضرب طول الليل في الخيمة لحد ما وقعها، ووصل على المكان اللي فيه الهدوم قعد يعض فيها ويقطع فيها ويضرب برجليه وهو يظن ان هو بيموت مين، بيموت صاحبه الادين اللي اهانه. فبيقول دارت السنين وأنا في سوق من سوق الجمال رأيت هذا الجمل، فلما رآني مات كمدا، إن انتقامه ما حصلش أول مرة، مات الجمل كمدا. الجمل معروف أنا بغبائه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى إيه، ألا إن البركة في أهل الغنم، أهل اليمن أرق الناس قلوبا، أصل الغنم بركة، فتلاقي دايما اللي مع الغنم تلاقيه ايه قلبه ايه ها قلبه رقيق قوي لين كده، علشان كده ما من نبي الا وراء الايه الا وراء الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، الا ان غلظ القلوب والكبر في اهل الابل اهل الفدادين. يعني حتى مخلطه الانسان للحيوانات والبهائم هي يقينا بتاثر ايه بتاثر فيه. يا ابني اختار لنفسك البيئه، العمود ده هو ده هو طول ما هو هنا ممكن يصدي. طب لو خدت نفس العمود ده ووديته على فيلا في راس البر، ايه اللي هيحصل فيه بعد كام يوم؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ ده الحديد بيتاثر بالبيئه اللي هو عايش فيها. فبيكون بقلوبنا واحوالنا. فيا اخوانا اختار لنفسك البيئه اللي تضع نفسك فيها، البيئه اللي تذكرك بربنا سبحانه وتعالى. اخواتنا اللي ورا بنات ثانوي ربنا يحفظهم، وبنات جامعه اللي جايين المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، نقول لهم اختاروا البيئه اللي اخت من اخواتكم دلوقتي قاعده معاكم بعد الصلاه عماله تقرا معاكم قران وتقول لكم احنا موعدنا في اليوم الفلاني نقرا قران ونتدارس ايات من كتاب الله عز وجل. اختار يا ابني الشيخ اللي ياخد بايديك لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اختار الصحبه اللي تذكرك بالله، لو نسيت في يوم من الايام يذكروك بالله. بص اختار الصاحب الذي اذا رايته ازددت خشيه لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم ان افضل الناس عند الله عز وجل الذين اذا رؤوا ذكر الله، اول ما نشوفهم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا رب يحفظنا اخواننا. البيئه ده حاضر عامل من العوامل المهمه جدا فيما يتعلق بهدايه الانسان. اختار البيئه الطيبه باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح بايديك ان شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. ان شاء الله نكمل بقى الاسبوع الجاي ايه العوائق الخارجيه للتوبه. ومعلش كان في حد من اخوانكم طيب هقول اكتر. طيب نخلي الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
للعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياه العلماء واقرا سنوك الكتب.